بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم هذه المادة التي بثتها إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا.
جاء المرسلون بهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
سلسلة حلقات بعنوان
نظرات سياسية، نظرات سياسية في قصص الأنبياء، قصص الأنبياء،
وقفات سياسية لأخذ الدروس والعبر من قصص الأنبياء عليهم السلام مع الشيخ أبو عبيدة،
يأتيكم يوميا في هذا التوقيت على أثير إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا.
بهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبتنا مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في سلسلة نظرات سياسية في قصص الأنبياء، تكلمنا أن هناك خطوطا عريضة مشتركة بين الأنبياء، وأن أسلوب عرض القصة في القرآن حسب مرحلة الدعوة، وأن القرآن ذكر الجانب الأبرز في قضية الصراع الفكري والكفاح السياسي مع أقوامهم. لن نعيد الكلام هنا، إنما سوف نتكلم عن شيء آخر جديد. هذا الشيء الآخر هو سمة مشتركة بين الأنبياء، سمة أخرى من السمات المشتركة. من هذه السمات قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. دققوا أيها الإخوة في قوله تعالى لنخرجنكم من أرضنا، هذه مسألة مشتركة بين الأنبياء جميعا، ما من نبي جاء إلا وسعى قومه إلى أخراجه من أرضه، وهذه سنة الله عز وجل في الأنبياء، وسنة الله عز وجل أيضا في أعداء الإسلام، أنهم يريدون إخراج المسلمين من أراضيهم حتى لا يقول أحد أنت تفترق. هذا النظام بشار الأسد، انظر ماذا يفعل النظام بشار الأسد، يقصف الناس بالبراميل لنخرجنكم من أرضنا، بده يجبرهم على النزوح، بده يجبرهم على أن يعيشوا بالمخيمات، بده يجبرهم على أنه إيش يتركوا بيوتهم. هذا هو معنى قوله تعالى لنخرجنكم من أرضنا، مثل ما فعل أعداء الرسل بالرسل، هؤلاء والعياذ بالله يفعلون ماذا بالشعوب. السيسي مثلا، السيسي في سيناء ماذا يفعل؟ هجر الناس من بيوتهم، هجر المجاهدين من بيوتهم ودمرها، طبعا من أجل أن تصبح منطقة عادلة مع إسرائيل، لأجل الحفاظ على أمن إسرائيل والعياذ بالله، مثل ما فعل الكفار أعداء الأنبياء فعلوا ذلك بالأنبياء، لنخرجنكم من أرضنا. وهذه سنة مضطردة عبر التاريخ مع الأنبياء ومع الشعوب التي تسعى إلى التغيير وإلى إزاحة الأنظمة وإلى إحلال حكم الله في الأرض. مثلا قال الله عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن إيش قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا مثلا شعيب عليه الصلاة والسلام. مثال آخر لوط عليه الصلاة والسلام: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إيش كان جواب قومه؟ إيش ردوهم؟ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم. أخرجوهم تبوا سبب الإخراج أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني الذي ليش لوط عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه وأهله بده القوم يخرجون؟ لأنهم أناس يتطهرون. هل سمعتم مثل هذه الحجة العجيبة؟ والعياذ بالله. أيضا قال الله عز وجل قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. تأملوا إلى قوله تعالى من المخرجين. هؤلاء الأقوام هم الذين يسعون في الأرض فسادا يخرجون الأنبياء من بيوتهم ويخرجون حملة الدعوة من منازلهم. الآن هذه السنة أيضا طبعا منطبقة حتى على محمد عليه الصلاة والسلام. نقف عند سيرة محمد عليه الصلاة والسلام قليلا، ولكن قبل ذلك نذكر آيتين في هذا الموضوع. قال الله عز وجل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. تأملوا إلى قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أي هذه سنة أن الأعداء أن الكفار يعادون الأنبياء ويعادون العاملين لإقامة حكم الله في الأرض. هذه سنة كونية جعلها الله عز وجل. يخرجون الأنبياء من منازلهم، هذه سنة كونية. قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ما معنى أو يخرجوك؟ دققوا إلى قوله تعالى أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هذه السنة مضطردة كما يقولون عبر التاريخ. الأنبياء كلهم تقوم أقوامهم بإخراجهم. جاء في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت، الآن سوف أذكر القصة بالتفصيل لأن لها علاقة بهذا الموضوع. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة يراها في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. شو يعني لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؟ يعني يشوف المنام بالليل الصبح يتحقق. يشوف مثلا فلان عم يطوف بالكعبة الصبح يشوفه يطوف بالكعبة. يشوف حدث عظيم راح يحدث أو تجارة جاية أو قافلة أو فلان مات أو فلان قتل ينظر. هذا قبل الوحي، قبل أن ينزل عليه جبريل في غار حراء اقرأ. فيرى النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه يسمونه إرهاصات النبوة، تهيئ للنبي عليه الصلاة والسلام، فيرى الرؤيا فتتحقق ثاني يوم. ثم تكمل عائشة رضي الله عنها ثم حبب له الخلاء فكان يأتي غار حراء فيتحنث أي يتعبد ويتزود بذلك، طبعا يتعبد عدة ليالي، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجاءه الحق. يعني جاءه إيش الحق؟ يعني جاءه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك جبريل فقال اقرأ. قال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه، إيش يعني غطه؟ يعني ضمه إلى صدره ضمة قوية حتى بلغ منه جهد، يعني مثل ما يقول بالعامية طفر، يعني إنه راح تطلع روحه حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية مثل المرة الأولى حتى كادت أن تطلع روحه. يعني مثل ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، فمعنى الجهد بلغ مني الجهد كما نقول بالعامية تطلع روحه. فثلاث مرات في المرة الرابعة قال أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كانت أوائل الوحي. قال عليه الصلاة والسلام فرجع بها ترجف بوادره، يعني إيش يرجف، فكر في جنون، فكر يعني تخيل واحد من الغار يطلع له إنسان فجأة، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني. شو يعني زملوني؟ يعني غطوني. هلأ بالمناطق الشرقية مثلا من سوريا في شيء اسمه خبيث المي يسموها مزملة. شو يعني مزملة؟ يعني ملفوفة بكيس خيش. هذا يعني زملوني، يعني غطوني ولحفوني دثروني، يعني زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا خديجة مالي، إيش أنا سير فيه؟ وأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، أي خشيت على نفسي. انظروا موقف المرأة الصالحة، نسأل الله عز وجل نساء صالحات لكل شاب أعذب، ونسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا ويصلحنا معهم يعني أيضا نحن. ماذا قالت هذه الزوجة الصالحة؟ كلا أبشر فوالله لا يرزك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تصل الرحم من باب صلة الرحم، تصدق الحديث أي لست بكذاب، والشياطين تنزل على كل أفلاك أثيم، أما على صادق الحديث لا تنزل. وتحمل الكل يعني الذي ليس عنده إيش تعطيه نقودا، وتقري الضيف إذا جاءك ضيف تكرمه، وتعين على نوائب الحق. هذه صفات إنسان كريم، والشياطين لا تأتي إلى الإنسان الكريم، لا تتمثل الإنسان الكريم، إنما تأتي إلى الإنسان البعيد عن شرع الله عز وجل، البعيد عن الصفات النبيلة والخلق الحسن. ثم أخذت خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، وكان أخا لأبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام بما رأى. فقال ورقة ابن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا أكون حيا حين يخرجك قومك. تأملوا إلى من أول لحظة عما يقول له يخرجك قومك. يسأل البعض، أحد الأخوة يسأل شو يعني جدع؟ جدع يعني جدع، مثل ما يقولوا بالعامية فلان جدع، جدع يعني قبضاء، يعني يا ليتني فيها جدع، يعني شاب من جذع الشجرة. جذع الشجرة أقوى شيء فيها، الإنسان لما يحفر بالأرض تخص الشجرة بسهولة، لكن إنك تشيل الجذع والقرمة تبعها صعبة، فتكون أقوى شيء بالشجرة، هذا يعني جدعا. فأحب أن أعرج قليلا ثم أرجع إلى موضوعنا اليوم. يعني يا ليتني فيها شابا قويا. فأتوجه إلى الشباب المسلمين، إن لم نخدم الإسلام ونحن جدعين، يعني أقوياء أشداء ونحن شباب، فمتى نخدم الإسلام؟ إن لم نعطي أنفسنا لله ولرسوله ونحن شباب، فمتى نعطيها؟ حينما نمشي على عكازة، حينما تسقط أسناننا، حينما تنحني ظهورنا، حينما يشيب شعرنا. فيا أيها الشباب أقبلوا على الله وتذكروا قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله وذكر منهم وشاب نشأ في طاعة الله. فإن لم نكن ونحن شبابا نضحي بأنفسنا وأرواحنا في سبيل الله، فمتى؟ ومن شب على شيء شاب عليه. إن لم نحن ونحن شباب نقارع الطغيان، إن لم نسعى ونحن شباب إلى إقامة الخلافة الإسلامية فمتى نسعى إلى إقامتها؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ يعني معقول قومي يخرجوني يطردوني؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. الحديث مشهور جدا جدا، لكن تأملوا إلى قول ورقة حين يخرج قومك وإلى استغراب النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أحد جاء قط بما جئت به إلا عودي وأودي. فيا أيها الأحبة، هذه سنة الله عز وجل كما ذكرناها، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فما من نبي بعثه الله إلا وعاداه قومه، وما من نبي بعثه الله إلا وأراد قومه إما قتله وإما سجنه وإما ماذا؟ إخراجه من بلده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. وهذه السنة مرت على محمد عليه الصلاة والسلام نفسه، خير البشر، خير البشرية وخير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن نحب أن نلفت النظر إلى أمر هام جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة المنورة، بمعنى حينما أخرجه قومه من مكة إلى المدينة، لم يهاجر لمجرد أن لاقى صعوبات أمام الدعوة، دون أن يصبر ودون أن يحاول التغلب على هذه الصعوبات، فإنه عليه الصلاة والسلام صبر 10 سنين في مكة حتى التقى بالأنصار وهو لا يتحول فكره عنها، وكان يلاقي الأهوال في سبيل الدعوة هو وأتباعه. تذكرون من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام لاقوا شيء لا يلاقيه بشر، يقول: أكلنا ورق الشجر، يعني تخيل أكلنا ورق الشجر، يعني حتى يذكر أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال سألوه: ما لقيتم من الجهد؟ ما لقيتم من التعب؟ يعني شو أنتم لقيتم من الجوع والكذا؟ قال لهم: إن أحدنا كان يضع كما تضع البقرة، يعني شو؟ يعني الإنسان لما يخرج حاجته يا دوب يحط مثل البقرة الغنم. تخيل معناته قديش هذول يأكلوا، ما يأكلوا شيء عمليا، إذن بلغ بهم يعني الجوع شيء مبلغ عظيم، وبلغ بهم العذاب. كان بلال رضي الله عنه يوضع تحت الشمس ويحمى عليه ويقول: أحد أحد. الآن تخيل حالك، حط حالك إيدك على الصوبة بالشتاء أو بالصيف، البث لك امشي تحت الشمس أو اقعد على صخرة حامية، إيش بده يصير فيك؟ فما بالك بلال رضي الله عنه يلبس درع الحديد ويوضع تحت الشمس، وشمس المدينة أو عفوا شمس مكة مو مثل شمس بلاد الشام، أقسى أضعاف مضاعف. مع كل هذا العذاب ومع كل هذا العنت ومع كل هذا الصد من قبل الكفار، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتحول فكره عن مكة، وكان يلاقي الأهوال في سبيل الدعوة هو وأتباعه، ولم تضعف مساءات قريش من نفسه شيئا، وما أوهنت مقاومتهم له عزما، بل زاده الإيمان بالدعوة التي جاء بها من ربه سموه، وزاده اليقين بنصر الله صلابة وثباتا. ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى بعد هذه التجارب ما عليه المجتمع القاسي في مكة من ضحالة أفكار وما فيه من غلظة أكباد، يعني كما وصفهم الله عز وجل: بل هم قوم خصمون، يعني أجلاف، أعراب أجلاف، وما هم عليه من ضلالة، فمما يضعف الأمل في العمل داخل مكة، يعني مثل ما سميه تجمد المجتمع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما تجمد المجتمع في وجه نوح عليه الصلاة والسلام. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فبالتالي هذا الأمر تجمد المجتمع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام يجعل استمرارية التجربة في دعوتي جهدا ضائعا في مكة. لذلك كان لابد من التحول عن هذا المجتمع إلى مجتمع غيره. طيب وين بده يرحل؟ وين بده يرحل؟ هنا بدأ التفكير، وكان هذا هو الذي حمله على التفكير بالهجرة إلى المدينة. ليس مجرد الأذى، انتبهوا أيها الأخوة، ليس مجرد الأذى هو الذي جعله يفكر، لا لا أبدا، إنما الذي جعله يفكر بالهجرة من مكة إلى المدينة هو إيش؟ هو إيجاد مجتمع إسلامي. ليس ما ناله وما ناله أصحابه من أذى. نعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا من الأذى. واحد يقول لك يا أخي طيب هاي الصحابة هاجروا إلى الحبشة، طيب معناته النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة المنورة لنفس السبب، ألا وهو بسبب الأذى والعذاب والعنت والتضييق والاعتقالات والفروع الأمنية والمخابرات وأجهزة الأمن والسجون والتصفية وغيره وغيره، لذلك هاجروا إلى الحبشة. وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام هاجر من هذا السبب. لا أيها الأخوة، نعم الصحابة هاجروا إلى الحبشة رضوان الله عليهم فرارا من الأذى، ذلك أنه يجوز للمؤمنين أن يهاجروا عن مواطن الفتنة فرارا بدينهم، ولكن حال محمد عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى المدينة يختلف. إن شاء الله تعالى سوف أبين هذه النقطة بالذات بعد الفاصل، فكونوا معنا، استودعكم الله مؤقتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا أحبتنا، مستمعي راديو حزب التحرير ولاية سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. وبعد نحن عدنا إليكم بعد الفاصل في سلسلة نظرات قياسية في قصص الأنبياء. كنا نتكلم أنه ما من نبي أرسل إلا وأخرجه قومه، ومن ضمن هؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام. ووقفنا عند نقطة ألا وهي أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ليست مثل هجرة الصحابة إلى الحبشة. هجرة الصحابة كانت فرارا بدينهم، أما هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لأمر آخر. وقلنا يجوز للمؤمنين أن يهاجروا عن مواطن الفتنة فرارا بدينهم، لأنه وإن كان الأذى يذكي الإيمان، يعني وقت في أذى فالإيمان المؤمن يزداد قرب إلى الله عز وجل. والله يا أخوة احنا لما كنا بالسجن حقيقة مصدق لهذا الكلام، وإن كان الأذى يذكي الإيمان، طبعا أنا أنقل الآن من كتاب الدولة الإسلامية أصدار حزب التحرير، وهو كتاب جميل يستعرض سيرة أو مسيرة الدولة الإسلامية من نشأتها أو من قبل نشأتها أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والأعمال التي قام بها محمد عليه الصلاة والسلام في سبيل إقامتها من إنشاء تكتل وإنشاء جماعة. هذه الجماعة ثقفة بالثقافة الفردية والثقافة الجماعية والثقافة المركزة، وانطلق بها إلى المجتمع في دور التفاعل، ثم حينما تجمد المجتمع سعى إلى طلب النصرة وهاجر وأقام الدولة الإسلامية. من ضمن هذا الكتاب يتكلم عن مسألة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام والفرق بينها وبين هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة. فيقول حينما تكلم عن مسألة الأذى وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر بسبب الأذى، إنما هاجر لأمر آخر سوف يذكره بعد قليل. فيقول نعم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا من الأذى، إذ يجوز للمؤمنين أن يهاجروا عن مواطن الفتنة فرارا بدينهم، لأنه وإن كان الأذى يذكي الإيمان، والاضطهاد يشعل الإخلاص، والمقاومة ترهف العزائم، والإيمان يحمل صاحبه على الاستهانة بكل شيء وعلى التضحية في سبيله بالمال والجاه والراحة والحياة. أيها الأخوة، أحب أن هكذا أستعرض قليلا، حينما كنا حقيقة في الفروع الأمنية تحت التعذيب وتحت الضرب وتحت الإهانة نشعر أنفسنا أشد قربا من الله عز وجل. حينما اعتقلونا عام 99 نشعر أنفسنا أثناء الضرب أثناء الدواليب مثل ما يقول بالعامية لما يقتلك هذا السجان تشعر أنك قريب جدا جدا من الله عز وجل وتشعر أن الله عز وجل قريب جدا جدا منك. فالإيمان أو أفضل الأذى يذكي شعلة الإيمان عندك حقيقة. ولكن هنا نقطة نحب أن نقولها، ولكن استمرار الأذى كما جاء في كتاب الدولة الإسلامية الذي ذكرناه استمرار الأذى ومداومة التضحية تجعل المؤمن مشغولا بالصبر على الأذى ويبذل التضحيات عن دقة التأمل التي تزيد أفق المؤمن سعة وإدراكه للحق قوة وعمقا. لذلك كان لا بد من هجرة المؤمنين عن مواطن الفتنة. ولكن هذا الكلام كله مثل ما قلنا ينطبق على هجرة المسلمين إلى الحبشة. أما هجرتهم إلى المدينة إيش هو السبب؟ فإنها كانت ليتمكنوا من الانتقال برسالتهم إلى وضع يجعلها حية في مجتمعهم الجديد مندفعة في الكرة الأرضية لإعلاء كلمة الله. من هنا قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة بعد أن دخلها الإسلام وانتشر فيها هذا الانتشار، وقبل أن يأمرهم بالهجرة إلى يثرب أو المدينة المنورة، وقبل أن يقرر هو الهجرة إليها لا بد من أن يرى الحجاج من المدينة ويرى المسلمين الذين قدموا للحج ويرى مبلغ استعدادهم لحماية الدعوة ومبلغ استعدادهم للتضحية في سبيل الإسلام ويرى أكانوا يقدمون على بيعته بيعة حربية بيعة قتال تكون الحجر الأساسي لإقامة حكم الله في الأرض. هنا النبي عليه الصلاة والسلام انتظر قدوم الحجاج وكان ذلك في السنة 12 للبعثة، وكان الحجاج بالفعل كثيرين وكان بينهم طبعا حجاج المدينة طبعا في الجاهلية كانوا يحجون لكن للأصنام والأوثان، كان بين القادمين للحج من جديد 75 مسلمة هذا قبل الهجرة، 73 رجلا وامرأتان هما نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. أيها الإخوة النساء شقائق الرجال، النساء مثلها مثل الرجل في حمل الدعوة، تتحمل الأذى في سبيل الله، توزع منشورات إن اقتضى الأمر، شو اسمه، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مثلها مثل الرجال في مسائل الدين في مسائل الالتزام بالشريعة الإسلامية. هنا النبي عليه الصلاة والسلام اتصل بهم سرا وتحدث إليهم في بيئة ثانية لا تقف عند حدود الدعوة فحسب. ليش؟ مو فقط احنا بس دعوة دعوة، لا، في عمل بدنا ننتجه، هذا العمل هو إقامة حكم الله في الأرض. إذن البيعة الثانية لا تقف عند حدود الدعوة فحسب وعند حدود الصبر على الأذى، بل تتجاوز ذلك وتمتد إلى ما يكون به قوة يدفع بها المسلمون عن أنفسهم، بل تمتد إلى أكثر من ذلك، ليس مجرد أن المسلمين يحمون الدعوة داخليا بل إلى إيجاد النواة التي تكون حجر الزاوية والدعامة الأولى في إقامة دولة الإسلام التي تطبق في المجتمع وتحمله رسالة عالمية إلى الناس كافة وتزيل من طريقه كل حاجز مادي يقف في سبيل نشره وتطبيقه. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع الأنصار في هذا الموضوع أنه نحن بدنا منكم تحملون الدعوة وتحموها، تحملوا الدعوة وتحملونها إلى الناس، وناقشهم وواعدهم أن يلتقوا معه عند العقبة. العقبة طبعا منطقة في مكة في جوف الليل في أوسط أيام التشريق، وقال لهم لا توقظوا نائما ولا تنتظروا غائبا، وهذا من الجمل البليغة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا توقظوا نائما ولا تنتظروا غائبا، يعني تخيل العدو يهجم واحد نايم ايش هذا، او والله عند مسألة حيوية للأمة واحد غائب عنها مشكلة. وفي يوم موعدهم المعين وبعد مضي الثلث الأول من الليل خرجوا متسللين مستخفين مخافة أن ينكشف أمرهم، وتسلقوا الجبل جميعا، وتسلقت حتى المرأتين، قلنا المرأة كالرجل في حمل الدعوة، وأقاموا ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا بدأت المفاوضات، إيش بدك يا محمد؟ أنت إيش تريد؟ فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تلا عليهم القرآن ورغب في الإسلام، قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فمد البراء براء بن عازب لمبايعته على ذلك، وقال بايعنا يا رسول الله، فوالله نحن والله أهل الحب وأهل الحلقة، في يعني الحلقة حلقة السلاح، ورثناها كابرا عن كابر، يعني من أجدادنا ونحن مقاتلين. وقبل أن يتم البراء كلامه اعترضه أبو الهيثم بن تهيان، قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال أي اليهود حبالا أي عهودا، وإنا قاطعوها، فهل عفيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع على قومك وتدعنا؟ يعني كيف في المدينة المنورة في المجتمع الجاهلي كانوا عاملين عهود مع اليهود، معاهدات تجارية، معاهدات دفاع مشترك، معاهدات كذا، طيب هذه المعاهدات بس أجل النبي عليه الصلاة والسلام انهدمت، بدها تنقطع، هذه تغير المجتمع، يعني مثل حكامنا اليوم الآن كل ما هذول عاملين عقود خفية وسرية وعلنية مع أو جهرية، ما يسمى باتفاقية كامب ديفيد، اتفاق وادي عربة إلى آخره، هذه كلها الأحكام الجاهلية. طيب إذا قامت الخلافة الإسلامية بدها تلتزم بهذه الاتفاقيات؟ قطعا لا، بدها تقطعها. بكل أسف أيها الأخوة، بعض الناس في مصر استلموا الحكم ووافقوا إيش على استمرارية هذه الاتفاقيات ويسمون أنفسهم إسلاميين. الأصل أن تقطع هذه العهود والمواثيق يا إخوة، لا عهد، يعني بعد إقامة الدولة الإسلامية كل شيء عهود سابقة تهدم، وإذا بدها الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية تعمل عهود جديدة هي التي تعملها، تقطعها وتنبذها. طبعا نقصد بالدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية الخلافة الإسلامية الحقيقية وليست المشوهة. قالوا له يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال أي اليهود عقودا وإن قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ تبسم عليه الصلاة والسلام قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هنا مد الصحابة رضوان الله عليهم، بس لكن قبل أن يمدوا أيديهم قال الصحابة طيب فما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا لك، شو إلنا؟ قال عليه الصلاة والسلام مطمئن النفس قائلا لكم الجنة. وتكلمنا من قبل، انظروا إلى الأنصار رضوان الله عليهم وموقفهم العجيب لما قال لهم الجنة، قالوا رضينا لا نقيل ولا نستقيل. شو يعني لا نقيل؟ يعني احنا ما نبطل، حتى إذا أنت بطلت إحنا ما نقبل، هيك يعني هذا الكلام. تخيلوا إيش زادوا؟ الجنة، الشرط الآخرة، ليس مكاسب دنيوية، ليس أنه والله تعطينا المقر الفلاني، والله ونأخذ لنا كم دولار زيادة، والله تعطينا من الغنائم كذا وكذا، لا لا لا، كل شرط الوحيد هو الجنة. لذلك الأنصار الذين تربوا على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الشوق للجنة وعلى الخوف من النار، هذول الأنصار رضوان الله عليهم مرة جاءت أموال البحرين فيما بعد حوالي 8 أو 9 سنوات جاءت غنائم البحرين، فسمع بها الأنصار فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعرضوا له في صلاة الفجر، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما بهم، فقال لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، أي شيء تسألوني إياه هل أعطيكم إياه. هم جايين لإيش أول شيء؟ لأجل الغنائم. لكن دققوا بكلام محمد عليه الصلاة والسلام، أنه أي شيء تعطوني تسألوني إياه الآن أنا أفكركم إياه. فالأنصار فكروا أنه إحنا إيش بدنا بالأموال؟ يعني هذه فرصة لهدية، النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا أنه ينفذنا. فإيش فكروا ده؟ أن تفكيرهم متعلق بالله، لأنهم تفكيرهم متعلق بالجنة، تفكيرهم متعلق بالآخرة. إيش قالوا فورا؟ قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا. تخيلوا شوفوا شلون هدول مربيين تربية إسلامية، لأنه من أول مرة قالوا، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لكم الجنة، وافقوا على ذلك، فراح يظلوا على هذه المسألة أنه فعلا احنا بدنا الجنة. فلما جاءت الغنائم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسألوني أي شيء، يعني لو سألين كل غنائم البحرين يعطيهم إياه وحدهم، قالوا يا رسول الله نسألك أن تستغفر لنا. ليش؟ لأنه غايتهم الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. في بيعة العقبة فيما بعد مدوا أيديهم وبايعوه، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع لأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. بعد هذه البيعة وتفاصيل كثيرة من أراد مراجعتها، ليس هذا الدرس في تفاصيل السيرة إنما هكذا لمحات لنؤكد فكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج من مكة، وإن كان أخرجه قومه، لكن لم يخرج من مكة فرارا من الأذى، بل لإقامة دولة إسلامية، بل لإقامة نواة لدولة تحمل الدعوة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة وأن يخرجوا متفرقين، وبدأ المسلمون يهاجرون فرادا أو نفر قليلة، يعني كل اثنين ثلاثة. لذلك هنا قريش في هجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى المدينة حاولت أن ترد من تستطيع رده إلى مكة، وكانت تحاول منع المسلمين. وتتذكرون قصة صهيب الرومي، صهيب الرومي طلع لا يهاجر إلى المدينة المنورة، مسك على الطريق وقفوا للكفار، فوقفوا على التلة وكان رامي، قال يا معشر قريش والله لا يأتيني أحد إلا ضربته بسهمي حتى تفنى كنانتي، فأقتل منكم ثم تقتلونني، ولكن أدلكم على مالي في مكة، فهل إن دللتكم عليه تتركوني؟ قالوا نعم. فأخبرهم، وتخيلوا لم يكذب عليهم. بعض الناس يقول لك الكذب على الكفار يجوز، الكذب في المعركة الخدعة، الحرب خدعة، أما هو ما كذب عليهم لأن المسلمون لا يكذبون. فدلهم على ماله، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا قال عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى. الشاهد أن قريش حاولت منع كثير من الصحابة من الهجرة، بل محمد عليه الصلاة والسلام حاولت أن تمنع محمد من الهجرة. لذلك وليش؟ لأن قريش كانت تحسب بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ألف حساب، بعد أن كثر المسلمون هناك كثر تجعلهم أصحاب يد العليا في المدينة، وجعلتهم مع الذين يهاجرون من مكة قوة كبيرة. فإذا لحق بهم محمد عليه الصلاة والسلام وجمع هذه القوة كان في ذلك الويل والدمار لقريش. ولهذا فكرت قريش في منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الهجرة إلى المدينة، وخافوا في الوقت نفسه من بقائه في مكة أن يتعرضوا لأذى المسلمين في المدينة حين تشتد شوكتهم، ليدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك فكروا في قتله. تعرفون القصة أنه اجتمعوا وقرروا أن 40 يأخذون 40 غلاما من كل قبيلة، شاب جلد قوي، ويحرسون النبي عليه الصلاة والسلام، وبس يطلع من بيته ويقتلوه. طيب ما حد وقف عند هالقصة. أبو جهل لعنة الله عليه أفضل من حكامنا، عدو الله هذا أفضل من حكامنا، أفضل من فروع المخابرات. شلون؟ أثناء ما هم محاوطين النبي عليه الصلاة والسلام هم حيثنين بيته. واحد قال له على ما نقف هنا؟ ألتنا نقف لقتل محمد؟ قال له بلى أبو جهل. قال طيب ليش ما نطف على بيته ونقفز على البيت نتسور جداره ونقتل محمدا في بيته؟ أبو جهل غضب وضرب هذا الشاب على وجهه. قال ويحك وتقول العرب روعت بنات محمد؟ يعني أبو جهل ما رضي أن يقفز على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو عدو وواقف لا يقتله، مشان ما إيش يقولوا والله إنه خافوا بنات محمد عليه الصلاة والسلام. وتخيل اليوم الفروع الأمنية بأي بلد من بلاد المسلمين، الفروع الأمنية واحد وهو قاعد ببيته ما يحسوا يدري إلا الباب انكسر ودخلوا عليه، يأخذوا من غرفة النوم، يأخذوا من الحمام، من التواليت، بثياب بدون ثياب، زوجته لبسة ما هي لبسة، لبسة ثياب النوم، ما يسألوا، ما يراعوا حرمة ولا يراعوا إلا ولا ذمة، يروع الأطفال يخوفهم، كل هذا الشيء ما يسألوا عنه ويأخذوا ويشحطوا شحط. أبو جهل رفض إلا يكون مثل هذول الحكام، تخيلوا فحكامنا أسوأ من أبو جهل والعياذ بالله. المهم أيها الإخوة، أحب أوقف هنا نقطة ملاحظة، أنه قبل قريش كان في محاولات كثيرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المحاولات كلها فردية. لماذا هنا أصبحت المحاولة جماعية؟ ليش هنا المحاولة جماعية من كل قريش؟ لأن قريش استشعرت خطر الدعوة، استشعرت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجر معنى ذلك وجود القوة الإسلامية في المدينة المنورة واستعداد النبي عليه الصلاة والسلام لإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة سوف يشكل خطرا على قريش. لذلك أيها الأخوة نقول، نعود إلى ما بدأنا به، أن سنة الله في الأنبياء أن يخرجوا، أن يخرجهم قومهم، وسنة الله عز وجل في محمد عليه الصلاة والسلام مثل سنة بقية الأنبياء. ولكن خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ليس هروبا من الأذى، هو لم يهرب بدينه بل هرب لإقامة الدين. تبه، هناك فرق بين أن تهرب من بدينك وبين أن تهرب لأجل إقامة الدين. فالذي حمل الرسول عليه الصلاة والسلام أو السبب المباشر الذي حمل محمد عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة هو إقامة الدولة الإسلامية. لذلك يخطئ كل من يظن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد هاجر من مكة خوفا من قريش أن تقتله وفرارا منها، فمحمد عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسب للأذى أي حساب، ولم يكن للموت في نظره أي اعتبار في سبيل الدعوة إلى الإسلام، ولم تكن تشغله نفسه ولا حياته، وما كانت الهجرة للمدينة إلا للدعوة الإسلامية ولإقامة الدولة الإسلامية. أختم بهذا أيها الأحبة، وسوف نكمل بإذنه تعالى في سلسلة نظرات سياسية في قصص الأنبياء إن شاء الله تعالى. نلقاكم على ما يحب الله ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاء المرسلون بهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
كنا وإياكم مستمعين الكرام مع سلسلة حلقات بعنوان
نظرات سياسية في قصص الأنبياء.
المرسلون بهدي الأمم، جاء المرسلون لهدي الأمم، جاءوا يرفعون للحق علم.
قدمنا لكم من إذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير هذه المادة مما بثته إذاعة حزب التحرير ولاية سوريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.